الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل بيتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد بن حزم: وان لا يمس القران الا طاهر. رواه مالك مرسلا، وصله النسائي وابن حبان. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصطفى رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي بن حبان وهو معلول. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا، من غسل ميتا. تغسيل الميت معروف، وهو فرض كفاية على من علم به من المسلمين، يجب أن يغسل، كما يأتي في كتاب الجنائز. إلا الشهيد في المعركة إنه لا يغسل، وكذلك من لم يستطع تغسيله لتقطعه أو لمانع يمنع من تغسيله إنه ييمم بالتراب ولا يغسل. من غسل ميتا يعني من باشر تغسيله، يخرج بذلك من أعان على تغسيله ولم يباشر، كالذي يذرف الماء فقط، هذا لا يدخل في هذا الأمر. وإنما المراد به من باشر التغسيل والتقليب، فليغتسل يعني الاغتسال الكامل على جسمه. ويدخل في ذلك الوضوء، يدخل في ذلك الوضوء. ومن أجل ذلك ساقه المصنف في باب نواقض الوضوء، ومن حمله يعني حمل الميت فليتوضأ، من حمل جنازة فليتوضأ. فظاهر الحديث أن من غسل الميت يجب عليه الاغتسال، ومن حمله يجب عليه الوضوء، هذا ظاهر الأمر. ولكن الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا الحديث حسنه الترمذي، صححه بعض العلماء، لكنهم صححوه موقوفا يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فمعنى قوله لم يصح في هذا الباب شيء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحديث عن أبي هريرة من كلامه حسن أو صحيح وله طرق. ومعلوم الفرق بين الموصول والموقوف من ناحية الدلالة. فيكون مراد الإمام أحمد رحمه الله لم يصح في هذا الباب اللي هو باب وجوب الاغتسال على من غسل الميت، لا يصح فيه شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الموقوف فهذا صحيح أو حسن. والحديث لو أخذنا بظاهره فإنه يدل على وجوب الاغتسال على من غسل الميت، ووجوب الوضوء على من حمل الميت. والميت بالتشديد يقولون هو للذي سيموت، هو للحي الذي سيموت، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أما الميت بالتخفيف المراد به الميت بالفعل، أو من كان ميتا فأحييناه، فالميت بالفعل يقال له ميت ميت. أما من سيموت فإنه يقال له ميت. وإذا أطلق واحد منهما دخل فيه الآخر، يقال ميت يشمل الاثنين، يقال ميت يشمل الاثنين. لكن في أصل الاستعمال هو هكذا. الحديث يفيد مشروعية تغسيل، مشروعية وجوب الغسل على من غسل الميت، ولكن ليس هو على ظاهره، وإنما المراد الاستحباب، لأنه عارضه حديث أخرجه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عليكم غسل في تغسيل ميتكم، إن ميتكم يموت طاهرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الغسل على من غسل الميت في حديث البيهقي. بعض العلماء يقول إنه ناسخ لحديث أبي هريرة، وبعضهم يقول لا ليس بناسخ، لكن يحمل على الاستحباب. فالنفي ليس عليكم يحمل على الوجوب، يعني ليس عليكم غسل واجب. أما الأمر في حديث أبي هريرة فيحمل على الاستحباب، فمن غسل الميت فإنه يستحب له أن يغتسل، ليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب. ف فهو من جملة الأغسال المستحبة، لأن هناك أغسالا مستحبة: غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة، وغسل الوقوف بعرفة، والغسل لدخول مكة، والغسل عند الإحرام. كل هذه أغسال مستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت يكون مستحبا. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلنا إنه يلزم من تشريع الاغتسال تشريع الوضوء، تشريع الوضوء، فمن غسل الميت فإنه يتوضأ من باب أولى. وبعض العلماء يرى وجوب الوضوء كما عند الحنابلة. عند الحنابلة من نواقض الوضوء تغسيل الميت، أخذا من هذا الحديث. وأيضا يقولون لأن الذي يغسل الميت لا يسلم غالبا من مس عورته، عورة الميت، إذا أراد أن ينجيه أو يقلبه وما أشبه ذلك، فإنه لا يسلم في الغالب من أن تقع يده على عورة الميت. فلأجل ذلك يؤمر بالوضوء، إما استحبابا وإما وجوبا كما عند الحنابلة في ظاهر المذهب، والجمهور على أنه ليس بواجب، وإنما هم باب الاستحباب فقط. المسألة الثالثة، قوله: ومن حمله فليتوضأ. لم يذهب أحد في الظاهر من أهل العلم إلى مشروعية الوضوء لمن حمل الميت، ولكن بعضهم يقول المراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين. غسل اليدين يسمى وضوءا في اللغة، وذلك لأن الذي يحمل الميت قد يعلق بيده شيء، قد يعلق بيده شيء من جسم الميت أو من كفنه، فينظف يده، ينظف يده بالغسل، وهذا هو الوضوء اللغوي. أما أنه يشرع له الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء الستة، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم في ما ذكره الشراح. هذا ما يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، صاحب سبل السلام ترجم لعبد الله بن أبي بكر على أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، ولكن الذي في موطأ مالك أنه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يعني من أحفاد عمرو بن حزم، هذا الذي في موطأ مالك. والله أعلم، ما أن الحديث مروي من طريقين، أو أن من ذكر أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق قد وهم، الله أعلم. أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. عمرو بن حزم هو عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري من بني النجار، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران معلما ومرشدا وقاضيا، وكان عمره لا يتجاوز 17 رضي الله عنه، وكتب له كتابا مطولا فيه الفرائض وفيه الصدقات وفيه الديات، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، تلقته الأمة بالقبول. قال ابن عبد البر إنه يشبه المتواتر، إنه يشبه المتواتر. قالوا وهو قاعدة من قواعد الإسلام، لأنه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تفاصيل الأحكام، والأمة تلقته بالقبول، فهو كتاب مشهور تغني شهرته عن متنه، تغني شهرته عن سنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى نجران كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، معلمين ومرشدين ودعاة إلى الله وقضاة. وكتب له هذا الكتاب، وفيه يعني في الكتاب من جملة ما ذكر فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. المصنف أخذ محل الشاهد للباب فقط، وله يذكر في باب الصدقات، يذكر في باب الديات، يذكر في كل باب ما يناسبه. لا يمس القرآن، القرآن المكتوب، لا يمس القرآن يعني القرآن المكتوب في المصحف مباشرة، إلا طاهر، معناه أنه لا يمسه النجس. والطاهر يراد به الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ويراد به الطاهر من النجاسة الحكمية في البدن والثوب، ويراد به الطاهر من الشرك والكفر، لأن النجس يطلق على هذه المعاني. النجس يطلق على المشرك، إنما المشركون نجس، ويطلق على النجاسة الحكمية كالبول والغائط، فمن أصابه شيء منها يقال له نجس، ويطلق على المحدث حدثا أصغر أو أكبر يقال له نجس، ما لم يتوضأ أو يغتسل يقال له نجس. فالحديث يدل على أن من لم يكن على طهارة فإنه لا يمس القرآن، يعني لا يمس المصحف مباشرة. وهذا من جملة الأمور التي تحرم على المحدث، فالمحدث تحرم عليه أشياء، منها الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومنها مس المصحف، ومنها إذا كان الحدث أكبر قراءة القرآن، ومنها إذا كان الحدث أكبر اللبث في المسجد ومنها إذا كان الحدث حيضا الصيام والصلاة بالنسبة للحائض فهناك أشياء تحرم على المحدث من العبادات ومنها ما نحن بصدده الآن مس المصحف لا يجوز للمحدث سواء كان حدثه أكبر أو حدثه أصغر صيانة لكتاب الله عز وجل. أما مس المصحف من وراء حائل أو بواسطة عود أو مسطرة يتصفح المصحف ولا يمسه وإنما بواسطة العود أو المسطرة لا بأس بذلك لأن الممنوع هو مسه مباشرة. أما قوله تعالى لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمشهور عند المفسرين أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ليس المصحف، وأن المراد بالمطهرون الملائكة، يعني لا يقرب اللوح المحفوظ إلا الملائكة لا تقربه الشياطين لأنه محفوظ منها. فليس في الآية دلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر إلا ما قاله ابن القيم في كتاب أقسام القرآن أنه من باب دلالة الإشارة، الآية فيها دلالة إشارة يعني من أنواع الدلالات عند الوصوليين دلالة الإشارة وهذا منها، ومعناه أنه إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فكذلك المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة فكذلك المصحف لا يمسه إلا المطهرون من بني آدم، إشارة باب دلالة الإشارة. الحديث يدل على مسألة واحدة وهي أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يمس القرآن المكتوب مباشرة، ويجوز له أن يمسه من وراء حائل، ويراد بالكتاب كل ما يسمى مصحفا من حروفه ومن قطائعه وجلده الذي عليه كل ما يسمى مصحفا ويتبع المصحف بخلاف الغلاف والبيت الذي يكون فيه البوك اللي يسمونه بيت المصحف، فهذا لا مانع أن الإنسان يحمله في كيس أو في بيت مصنوع له لأنه لم يباشره من وراء حائل لا بأس، أو في كمه لا مانع من ذلك، يحمل المصحف بعلاقة وفي كيس وفي بيته يعني بيت المصحف لأنه من وراء حائل ولا مانع من ذلك. وهذا الحكم وهو عدم مس المصحف للمحدث هذا اتفق عليه الأئمة الأربعة والجمهور على أنه لا يمس القرآن مباشرة إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة هو جمهور أهل العلم، لكن يبقى مس المصحف أو بعض أجزاء القرآن أو القرآن المكتوب في الألواح للطلاب الصغار، لأن كان من عادة المسلمين قديما وحديثا أنهم يدرسون أولادهم القرآن، والأولاد في الغالب لا يكونون متوضئين، قد يكونون صغارا لا يعرفون الوضوء أو لا يلتزمون بالوضوء، فما حكم تمكينهم من مس القرآن المكتوب؟ الجمهور على أنه لا بأس بذلك لأجل الضرورة، لأجل الضرورة، لأنهم لو منعوا من مس القرآن المكتوب ما تمكنوا من التعلم، ما تمكنوا من التعلم، فمن أجل الضرورة قالوا لا بأس في الأطفال أنهم يمكنون من مس المصحف أو بعضه أو مس الألواح المكتوب عليها القرآن، مثل ما كان معروفا في الكتاب أنهم كانوا يكتبون السور أو الآيات في ألواح صغيرة تكون مع الصغار يقرؤونها ويحفظونها، ولا بأس إذا مسوها من أجل الضرورة، ولأنهم غير مكلفين، غير مكلفين، فهذه المسألة تستثنى، الله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم، ورواه البخاري تعليقا. تعليق عند البخاري معناه ذكر الحديث بدون سند، يذكر الحديث بدون سند، هذا المعلق عند البخاري، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى أو ذكر أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر له سندا، هذا هو المعلق عند البخاري، وهو على نوعين، معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم. معلق بصيغة الجزم كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أما بغير صيغة الجزم كان يقول يروى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والمعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بغير صيغة الجزم، هذا معنى قوله رواه البخاري تعليقا، يعني من غير سند. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بأنواع الذكر، ومنها القرآن، بأنواع الذكر التسبيح والتهليل والتكبير، وأعظم الذكر القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بكل أنواع الذكر من قرآن وغيره على كل أحيانه، يعني أوقاته، سواء كان متطهرا أو متوضئا، سواء كان متطهرا أو متوضئا. وظاهر الحديث كما أشرنا يشمل القرآن، وأنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه متطهرا وغير متطهر. ولكن جاء في صح في الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن ما لم يكن جنبا، فاستثنيت الجنابة، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنب. فيبقى إذن من عليه حدث أصغر هو الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب، نقرأ القرآن عن ظهر قلب. ويستثنى أيضا المواطن التي لا تتناسب مع عظمة القرآن، كأن يكون الإنسان حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة أو في الحمام حال دورة المياه، ففي هذا الوقت الذي يكون الإنسان فيه على حالة لا تتناسب أو في مكان لا يتناسب مع القرآن يمسك عن تلاوة القرآن، ويكون هذا مستثنا من قولها على كل أحيانه. وما عدا ذلك فإن الذكر مشروع للإنسان متطهرا وغير متطهر، إلا القرآن للجنب، وإلا من كان في حالة لا تتناسب مع شرف القرآن الكريم فيستثنى هذا. والمصنف أورد هذا الحديث من أجل حكم قراءة القرآن، لما ذكر مس المصحف بالنسبة لغير المتطهر ناسب أن يذكر حكم التلاوة عن ظهر قلب لغير المتطهر، هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول من المحدث حدث أصغر لا بأس، أما من المحدث حدثا أكبر فلا يجوز حتى يتطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن تلاوة القرآن. وكذلك الحائر والنفساء عند الجمهور، لأن الحيض والنفاس حدث أكبر مثل الجنابة، قد صح الدليل في الجنابة مثله الحيض والنفاس لأنه يعني حدث أكبر، فلا تقرأ القرآن مدة الحيض ومدة النفاس. ومن العلماء من رخص لها أن تقرأ القرآن في حالة الضرورة، إذا كان لها حفظ من القرآن ويخشى أن تنساه فإنها تقرأه ولو كانت حائضا محافظة عليه. هذا ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وبعض العلماء يرى أن الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن مطلقا، لا في حالة الضرورة ولا في حالة الاختيار، يعني المسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة للحائض والنفساء: القول الأول المنع مطلقا قياسا على الجنب، بل إنها ورد فيها حديث لكنه ليس بالقوي. والقول الثاني يجوز لها القراءة مطلقة لأن الحيض والنفاس يفترقان عن الجنب، لأن وقت الجنابة قصير وبإمكان الإنسان أنه يغتسل، بخلاف الحائض والنفساء فالوقت طويل وليس بإمكانها أن تغتسل إلا بعد انقطاع العذر، فيه فرق. ولو منعت من القرآن في هذه الفترة فاتها خير كثير أو نسيت، مع أنه ليس هناك دليل صريح في منعها من قراءة القرآن. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما اختاره الشيخ تقي الدين، أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الضرورة، مثل ما إذا كانت تخشى نسيان القرآن، وفي وقتنا الحاضر مثل وقت الاختبار للبنات، وقت الاختبار، لأن لو ما قرأت القرآن يحصل عليها رسوب، هذا ضرر عليها، فيؤذن لها بقراءة القرآن لأداء الامتحان على ما اختاره الشيخ تقي الدين أجل الضرورة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضيلة الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا أحمل قرآن مجزأ كل جزء لوحده واكتبوا بخط صغير ما كتب مصحف، هل أحمله وأنا مؤدي وهل أدخل من الباب الجيد؟
أما حمله وأنت محدث ما في مانع، إذا كان في جيبك ما في مانع تحمله، لأنه محفوظ بالجيب وأنت لا تمسه بيدك، لا تمسه بيدك ما دمت أنك محدث، خله في جيبك. أما دخول الحمام بالمصحف أو بشيء منه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، إذا خشيت أنه يسرق أو خشيت أنه يمتهن احمله في جيبك للضرورة، أما من غير ضرورة فإنك لا تدخل به الحمام، تضعه في مكان بعيد عن الحمام. نعم.
ومن الشيخ نحن ندرس القرآن في المدارس والطلاب على غير الوجوب، فهل نحن الطلاب ندخلهم في الوجوب الكيف مع جدول أو بالغين؟
مشقة، هذا فيه مشقة، طلعهم من الوضوء يروحوا يهربون في الشوارع، فما فيه ضرورة، أقول الضرورة لا بأس فيها، وهم صغار أطفال. نعم. لا، الكبار رجال، هؤلاء مكلفون يؤمرون بالوضوء قطعا، خلاف الأطفال اللي ما دون البلوغ، هؤلاء يتسامح في حقهم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل جزء عام أو جزء تبارك يعتبر مصحف كامل لا يجوز مسه إلا بطهارة؟ وهل إذا أمسك المصحف من داخله وقرأ فيه هل عليه جزء؟
قلنا كل القرآن لا يمس القرآن، ما قال المصحف، ولا يمس القرآن، والقرآن يشمل كل القرآن ويشمل بعضه، لفظ القرآن يشمل كل القرآن ويشمل بعض القرآن، فلا يجوز أن يمسه لا كاملا ولا مجزئا إلا وهو طائر، ولا يجوز يمس الغلاف لأن الغلاف تابع للمصحف، أما أن يمسه من وراء كمه أو من وراء حائل أو يلبس مثلا يلبس شراب على يديه ما في مانع. نعم، لأن هذا من وراء حائل. المعلول هو ما كان فيه علة قادحة في سنده، إما بسوء الحفظ أو بالشذوذ أو غير ذلك، يعني في علة تقدح فيه، ولكن هذا الحديث غير معلول في الواقع، لأن كلمة وهو معلول مبنية على وهم، لأنه توهم بعض الحفاظ أنه من رواية سليمان بن داود اليماني، وسليمان بن داود اليماني هذا متروك، ولكن الصحيح والواقع أنه ليس من رواية هذا الرجل، وإنما هو من رواية سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، فالوهم حصل في اسم الرجل سليمان بن داود الخولاني، هذا ثقة وهو الذي روى هذا الحديث وليس من رواية سليمان بن داود اليماني، فعلى هذا لا يكون معلولا والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن حمله فليس رضا، هل المقصود بالحمل هنا حمله مباشرة أم حمله وهو على العشر بتقديمه للصلاة؟
يشمل الاثنين، يشمل حمل جسمه من مكان إلى مكان، ويشمل حمله على النعش، كله يسمى حملا للميت، ولكن كما ذكرنا إن الوضوء من حمله لم يقل به أحد من أهل العلم فيما اطلعنا عليه، ولكن قالوا المراد بالوضوء هو غسل اليدين، الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي، مثل الحديث كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، قالوا المراد الوضوء اللغوي. ذكرنا الخلاف، والذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه ما أفتى به الشيخ تقي الدين أنه عند الضرورة لا بأس، أما عند غير الضرورة فلا داعي لقراءتها القرآن، لا داعي لقراءتها القرآن، فتمنع من هذا عند غير الضرورة. نعم. فالراجح ما أفتى به الشيخ تقي الدين أنها تقرأه للضرورة فقط. نعم. هذا ليس ضرورة، إجاب مدرسة غير حائض، تعطى إجازة وقت الحيض والولادة، إجاب مدرسة غير حائض، ينبغي أن الرياسة، رياسة البنات كلها منهج في هذا الشيء، مراعاة هذا الشيء بالنسبة للحيض والنفساء، يجعلون لهم شيء من النظام. نعم. تفاديا لهذا المحذور، تفاديا لهذا المحذور، والنساء كثير، الدارسات كثير الحمد لله. نعم.
والله عنك يا شيخ، طالبات يا شيخ قد يوافق اختبار لهن.
الاختبار من الضرورة، الاختبار من الضرورة، الاختبار ضرورة لا بأس. نعم. غير الاختبار ما هو بضرورة، تصبر لما تطهر وتقرأ القرآن، هذا هو اللي تطمئن إليه نفسك. ومن أراد أن يأخذ بالفتوى الثالثة وهي الجواز مطلقة يتحملها هو في ذمته، الله يقوي الذي يتحمل هذا بذمته، الله يقوي. نعم.
من الذي طلب
وين؟ ابن حزم وغيره لا يرون تحريم قراءة القرآن على حتى ولا على الجنوب يقولون، لكن الجنوب فيه دليل، فيه دليل. الشيخ عبد العزيز الآن يفتي بالقول بالإطلاق أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن مطلقا، أنه يقول ما فيه دليل خاص يمنعها، وقياسها على الجنوب مع الفارق، لأن الجنوب بإمكانه أن يغتسل والوقت قصير، خلاف الحيض والنفاس فقد يطول، قد تكون عادة الحيض 15 يوم والنفاس كما تعلمون أكثر 40 يوما، هذا يطول عليها، فإذا منعت من القرآن تضررت، هذا وجهة. على كل حال مسألة فيها نظر، اللي عنده جسرة وجراءة يبي يتحمل الله يقوي. نعم.
وذكر الشيخ بعض كتب التفسير المختصرة يكتب المصحف كاملا وفي الحاشية بعض كتب التفسير المختصرة يكتب المصحف كاملا وفي الحاشية الصفحة يكتب التفسير والغالب على الكتاب والقرآن هذا يقول المصحف.
لا، هذا قرآن، هذا مصحف يسمونه المصحف المفسر، هذا مصحف يسمونه مصحف، له أحكام المصحف، خلاف تفسير ابن كثير أو ابن جرير، هذا يسمى تفسير ما يسمى مصحف، فتح القدير يسمى تفسير، لا مانع من مسه. أما الجلالين والمصاحف اللي يكون على هامشها تفسير مختصر، هذا يسمى المصحف المفسر. نعم. الحائض لا تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف على المذهب إلا عند الضرورة كما أشرنا. نعم، يعني حدثها حدث أكبر. نعم. إنما الذي يباح له أن يقرأ القرآن وهو محدث من عليه حدث أصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب، هذا ما فيه إشكال، يقرأ القرآن من المصحف من وراء حائل لا بأس بذلك. نعم.
ولو أصلح بعض الألفاظ لولدها
في البيت
قامت بإصلاح بعض الألفاظ
درسه؟
هو يقرأ
يتصل
بعض
الألفاظ المرأة يعني؟ لا اللفظة ولا لا ما تدخل في المن، لفظة واحدة تعدلها لا ما تدخل في القراءة. نعم. فضيلة
الشيخ، من الطبيعة أن المرأة التي تكب رأسها تقوم بجهل فكيف نفسها عليه؟
من الطبيعي ايش؟
ان المرأة التي تكب رأسها تقوم بذهنه فكيف تمسح عليه وكذلك الحنة والمشاط.
ما في مانع تدهنه وتمسح عليه وتجعل فيه حنة وتمسح عليه، ما في مانع، لان هذا لا يعد من الحائل اللي يمنع دهن، ما هو حائل. كذلك الحنة شيء يسير ويمكن أن الماء إذا أتى عليه أنه يخرطه إلى الرأس، ما هو متجمد، ليس متجمدا، فلا في مانع لا الحنة ولا الدهن. نعم. ولو كان جاف إذا جاءه الماء يخترقه ينزل إلى تحته، ما يمنع أبد. لو هو يابس ووضعت نقط عليه ماء الماء يخرق الحنة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن في السر دون الجهر به للجنوب وكذلك قراءته في حمام السيطرة؟
ما يحرك به لسانه ما في معنى، قراءته في القلب بدون تحريك لسان ما في معنى. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه حتى في قضاء الحاجة، بمعنى أنه يقرأها في قلبه، يذكر الله في قلبه، أن الرسول كان دائم الذكر في قلبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في الغلال الذي يتناثر من الوضوء أو الاستنجاء على الجرة والخف؟
ما في مانع إن شاء الله، الماء طهور إلا إذا كان متغيرا بالنجاسة فإنه يكون نجسا، أما إذا كان ما فيه تغير بالنجاسة فإنه طهور والحمد لله، ولو كان من الاستنجاء أو من. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في جواز الصلاة في الحمامات، ما هو الحمام في وقت ابن تيمية رحمه الله ما شكله؟
الحمام في وقتهم المعروف هو الحمام المستحم اللي محل السباحة، محل السباحة يكون فيه ماء حار ويستحمون فيه من أجل الصحة والاستشفاء به باب العلاج، ما هو محل قضاء حاجة لا بول ولا غائط، وإنما هو محل استحمام، يعني استحمام بالماء الحار من باب إزالة الأوساخ ومن باب الاستشفاء به من وجع المفاصل وما أشبه ذلك. هذا هو الحمام. أما اللي يسمونه الحمام الآن هذا يسمى حش، ما يسمى حمام، محل قضاء الحاجة ما يسمى حمام، إنما يسمى بالحش أو الخلاء. نعم. تسمية الحمام غير صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يكون متلاعب الفصل طالب شيعي، فهل يجوز لنا أن نسمح له أن يحمل المصحف ويقرأ منه؟ وقد يقول من باب التقية أنا مسلم، فهل يجوز لنا أن نمكنه من قراءة القرآن؟
أن يتظاهر بالإسلام يعامل معاملة المسلم، تظاهر بالإسلام يعامل معاملة المسلم ويوكل سريرته إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين في تلاوة القرآن وغيره، وهم كفار في الباطن، لكن يعاملهم في الظاهر عليه الصلاة والسلام ويكل باطنهم إلى الله. فالذي يظهر كفره أو شركه نمنعه، أو يهين المصحف نمنعه من هذا. أما ما دام أنه ما أظهر شيء وهو يدعي الإسلام ويصلي ويدعي الإسلام نعامله في الظاهر ونمكنه من تلاوة القرآن وغيره. نعم. فضيلة
الشيخ، هل المحدث الحدث الأكبر يذكر الله
ويسمي
وهو على
جنابه؟ إيه نعم، ما عدا القرآن يذكر الله، يسمي ويستغفر ويسبح ويهلل كله ويدعو الله، ما عدا تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هي الممنوعة. نعم. أما بقية الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتسمية لله عند دخول الخلاء أو عند الوضوء أو عند الحاجة، أمان من ذلك. نعم. إذا لم يقصد التلاوة وإنما يقصد الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يقصد بذلك الدعاء، ما في مانع. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذا كان قصده الدعاء ما في مانع. نعم.
هل يجوز أن تقول للمحدث حدث الأصغر أنت نجس ما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس؟
قل له أنت غير متوضي أحسن. قل له أنت على غير طهارة، أنت غير متوضي، أنت محدث، هكذا. أما أنك تقول له أنت نجس، هذا قد يقع في نفس الشيء لأنه ما يفهم وش قصدك بالنجس. تجيب اللفظ المناسب، أنت غير متوضي، أنت على غير وضوء أو ما أشبه ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمريض جماع في الخصيتين إذا أمر الطبيب بإقرار بعض المريض لتحليله وهو غير متزوج أن يستنكر بيده لإقرار الدم؟
إيش؟
هل يجوز للمريض جماع في الخصيتين إذا أمر الطبيب بإقرار بعض المريض لتحليله وهو غير متزوج أن يستنكر بيده لإقرار الدم؟
نعم، إذا كان مضطرا إلى هذا من باب الضرورة. إذا كان مضطرا إلى استخراج المني من أجل تحليل الطبيب وهو غير متزوج أو زوجته بعيدة عنه، فإنه لا بأس في هذا للضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم القراءات بحيث أن الإمام وهو يقرأ في الخلف يقرأ قراءة ورش وقطعا
من خلفه يتعجل
وربما يرد عليه؟
ما حكم ايش؟
القراءات بحيث ان الامام
وهو يقرا
في
الخلف
يقرا
قراءة ورش،
وقطعا
من خلفه يتعجل
وربما
يرد عليه. فللتغيير في القراءات والد، القراءات السبع كلها موافقه لمصحف الامام، مصحف عثمان رضي الله عنه، كلها داخله في المصحف الامام. يجوز القراءة بها والصلاة بها والتعبد بها، ولكن يقولون القاري في الصلاة يتبع عادة البلد، فإذا كان أهل البلد يقرؤون بقراءة حفص يلتزمها أو بقراءة ورش يلتزمها، لئلا يشوش على المأمومين، لئلا يشوش على المأمومين، وربما يحصل فتنة، ربما يردون عليه يقولون أنت ما تعرف، أو ينكرون هذا الشيء وهو صحيح، قراءة صحيحة ينكرونها. كما سبق لكم القاعدة العظيمة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان المأمومين لا يفهمون هذا الشيء لا تجيب لهم شيء يشوش عليه، جيب الشيء اللي يعرفون، إذا كان صحيح، إذا كان الشيء اللي يعرفونه صحيح اقتصر عليه والحمد لله. أما إذا صليت لنفسك أو مع جماعة مثلك يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه، ما في مانع. نعم، لأنها كلها ولله الحمد قراءات صحيحة وموافقة لمصحف عثمان رضي الله عنه، موافقة للرسم العثماني. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة آية الكرسي وسورة الكافرون قبل النوم إذا لم يكن موجود، وكذلك
قراءة
المعوذات قبل النوم إذا كان من عادته
في قراءها قبل النوم؟ لا، ما يقرأ إذا كان عليه جنابة، ما يقرأ آية الكرسي ولا المعوذتين ولا لأن هذا قرآن، هذا قرآن ولا يقرأه وجل. يتوضأ يغتسل، يغتسل ثم يقرأ القرآن، ولا يجيب الأدعية التي غير القرآن، يجيب الأدعية التي عند النوم وهي غير القرآن، مثل أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك إلى آخره، مثل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي ورحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. يجيب الأذكار الواردة في الأحاديث. أما تلاوة شيء من القرآن قبل النوم فهذا لابد من أن يكون على طهارة من الجنابة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو المراد بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة حاشية الروم المربع للمقاسم أكثر ما تتمنح والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه فضل عن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونصه ونصه
ونصه
يعني نص الإمام أحمد
فضل عن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه.
قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الرد على المتعصبين الذين يأخذون أقوال أئمتهم ولو خالفت الدليل، لأن فيه متعصبون يأخذون بآراء الأئمة ولو خالفت الدليل ويقولون الأئمة أعرف منا بالدليل، الأئمة أعرف منا بالدليل، ولا يمكن يخالف إمامه أبدا ولا يعمل بالأحاديث ولو خالفت قول إمامه. هذا قصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قصده الإنكار على هؤلاء المتعصبين. أما أن تأخذ أقوال الفقهاء التي لا تخالف الدليل أو لا أنت لا تعرف أن خالفت الدليل فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، اللي ما يخالف الدليل أو أنت ما عرفت أن خالفت الدليل فأنت معذور، ما في بأس. إنما قصد الشيخ اللي يتعمد أخذ قول الإمام وهو مخالف للدليل، هذا الذي أنكره الشيخ على بعض متفقهات عصره لما دعاهم إلى التوحيد وترك التوسل وترك الأشياء البدعية والشركية، قالوا هذا عليها أئمتنا، هذه مذاهبنا ونحن لا نتركها، قال لهم هذه خلاف الدليل، قالوا ولو كانت خلاف الدليل. هذا قصده رحمه الله، ما هو قصده إنكار الفقه وإنكار كلام الفقهاء، يعرف هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك شخص،
والله حنبلي رحمه الله، هو نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب حنبلي، يقول بأقوال الإمام أحمد، يفتي بمذهبه، لكن لما يخالف الدليل، الذي لا يخالف الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك شخص عنده علم وشخص آخر عنده علم قليل ويحفظ تقريبا 6 أجزاء من القرآن، بينما الآخر يحفظ أكثر منه ولكنه مسبل ويأخذ من تحيته، من الأولى بالإمامة؟
الأولى المتمسك بالسنة، الأولى بل الواجب أنه يأم الناس المتمسك بالسنة. أما اللي تظهر عليه المعاصي، الإسبال، حلق اللحية، هذا لا يمكن من الإمامة، لأنه يقتدى به في هذه الأمور ويتساهل في هذه الأمور، إذا رأوا الإمام يسبل أو رأوا يحلق لحيته أو يقص لحيته قالوا هذه أمور سهلة، أو يدخن، ولا هذه أمور سهلة، لو كان فيها شيء ما الإمام ما تجرع عليها، هذا يمنع ما يخلى إمام. لكن لو وجدت ناس يصلون، يصلي بهم واحد مسبل ولا يصلي بهم واحد يدخن ولا حالق اللحية، صل معهم، صلاتك صحيحة ولا تترك الجماعة. إنما هذا الكلام في حال الاختيار، إذا أردنا أن نختار لنا إماما للمسجد أو نختار إماما يصلي بنا هذه الصلاة، فإننا نختار الأمثل والأحسن من الموجودين، ولو لم تكن قراءته كثيرة، لو كانت قراءته قليلة، لو ما يحسن إلا الفاتحة يكفي مع تمسكه بالسنة والتزامه بالسنة. نعم.
المعصية، معصية إذا كان الضرب للتأديب على غير معصية، تأديب على غير معصية مثلا مخالفة، فإنه لا يزاد على 10 أصوات. مثل ولدك طلع للسوق ولا راح لغير إذنك ولا ما أشبه ذلك ولا عمل معصية، فأنت لك تضربه إلى 10 أصوات ولا تزيد عليها. أما إذا كان الضرب على معصية فإنه يزاد على 10 أصوات بحسب المصلحة بما يردعه. فيكون المراد بقوله إلا في حد من حدود الله يعني في معصية من معاصي الله، وليس المراد الحد المقرر حد الزنا أو حد الخمر أو حد، لا المراد المعصية هنا. نعم. فالضرب إذا كان من أجل التأديب فإنه لا يزاد على 10 أصوات. أما إذا كان الضرب لأجل إنكار منكر وارتكاب معصية فإنه يزاد بحسب المصلحة وما يراه المؤدب. نعم. بدليل أن الصحابة زادوا على 10 أصوات في التعزير وغير الصحابة من جاء بعدهم. نعم. فضيلة
الشيخ، هل يجوز حك الأسنان وتجميلها؟
إذا كانت بحاجة إلى ذلك لكونها تؤلم صاحبها أو فيها تشويه لا بأس بإصلاحها، فيها تشويه أو فيها ألم لا بأس بإصلاحها وحكها لما يزول التشويه أو يزول الألم اللي فيها، تلبيسها أيضا، تلبس شيء من الذهب أو من المواد الأخرى ما في معنى، هذا من أجل العلاج ومن أجل إزالة التشويه. ما إذا كانت الأسنان سليمة وعادية فلا يجوز أن يعبث فيها أو يحكها أو يلبسها شيء للجمال، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس العدسات الملونة مع العلم أنه لا ضرر في لبس العدسات الشفافة؟
عدسات مثل النظارات تلبس للحاجة، إذا كان بحاجة إليها يلبسها، أما إذا كان ما هو بحاجة إليها وإنما يلبسها من باب الجمال، الجمال في بقاء العين على ما هي عليه وهذا عبث. بل يذكر إن النساء يعبثن بأعينهن ويلبسن عدسات يكون لونها من لون ثيابها، يكون لونها من لون الثياب، أو عدسات تشابه أعين النساء الكافرات، لأن نشوف نساء الكفار في الجرائد في المجلات وفي الأفلام يشوفون أعينهن زرق ولا حمر ويقلدن النساء الكفار، تقليد، تقليد أعمى، لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، هذا لا يجوز. إذا كان من باب التقليد والتشبه أو من باب العبث فهذا لا يجوز، تبقى العينان على خلقة الله لهما، وهذا أجمل وأحسن، والله حكيم عليم يجعل لكل جسم ما يناسبه. أما تغيير خلق الله هذا ورد فيها الوعيد الشديد، ولآمرنهم وليغيرن خلق الله بالوشم، بالوشر، وشر الأسنان، بالفلج، تفليج الأسنان، كل هذا من تغيير خلق الله، بالنمص وهو قص أو حلق شعر الحواجب، كل هذا من تغيير خلق الله الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته. نعم.
الحول يا شيخ،
هذا يجوز أنه يتخذ عدسة تصلح لون الحوال، لأن الحوال هذا يكون عيب، نوع من العيب أو نوع من التشويه، ما في مانع. نعم. لكن العين السليمة اللي ما فيها حول. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم النوم بعد العصر أو غيبة الشمس؟
النوم وقت الحاجة، إذا احتجت للنوم تنام، إذا احتجت إلى النوم تنام، ولكن الأولى أن الإنسان ما ينام في عند غروب الشمس وعند بعد صلاة الفجر، لأن هذه أوقات أذكار وأوقات طلب رزق. لكن لو احتاج إلى النوم في هذه الأوقات من باب الحاجة ما في مانع، إنسان سهر الليل أو مريض يبي ينام يرتاح، أو جاي من سفر، أو ما في مانع ينام في أي وقت يحتاج إلى النوم فيه، شرطا لا يكون وقت صلاة ينام عن الصلاة. نعم. هذا التفريق ما كان معروفا عند السلف، قطعي وظني، عندهم كل الأدلة الصحيحة كلها قطعية، لأنهم يؤمنون بها ويصدقونها ولا يشككون فيها، ما كانوا يقسمون الدليل إلى قطعي وظني، يقولون كل ما صح عن الله ورسوله فإنه قطعي الدلالة. إنما هذا التفريق جاء عند علماء الكلام، عند علماء الكلام الذين يقولون إن خبر الآحاد ظني أما المتواتر فهو قطعي، هذا تفريق غير صحيح، لأنه ترتب عليه مفاسد كثيرة وإلغاء أحكام شرعية والتشكيك في دين الله عز وجل. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما صح عن الله ورسوله فإنه قطعي الدلالة، ما في إشكال. نعم. خبر الآحاد والمتواتر نعم.
اتفق المحدثين الحسن الصحيح،
هذا من ناحية السند، ما هو من ناحية الدلالة، من ناحية السند، هذا يسمونها ثبوت، قطعي الثبوت يعني قطعي السند، وقطعي الدلالة هذا من ناحية المعنى.
ما يترتب عليها كذلك في الحكم؟
لا،
يعني ينسحب على الحكم؟
لا، إن قلنا ما صح ما صح، أما الذي لم يصح لكونه حسن أو ضعيف هذا ما هو قطعي الدلالة، لأنه ما صح، الكلام على الصحيح على الدليل الصحيح هو اللي يفيد اليقين، ولا مسلم يتشكك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث الحسن أو الضعيف قد يكون إن الإنسان يشك في ثبوته من ناحية السند لا من ناحية. نعم. هذا من ناحية العموم والنص، من ناحية إذا دل الشيء على عدة معاني هذا ما هو بصريح، يعني في معنى واحد يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا غير صريح، خلاف الشيء الذي ليس له إلا معنى واحد هذا صريح، هذا صريح الدلالة لأنه ما له احتمال آخر. نعم. ما أعرف يعني كتاب يتكون من سؤال وجواب على العقيدة الواسطية مطبوع، أما المذكرات موجود، المذكرات كنا نكتب سؤال وجواب عليها من أولها إلى آخرها موجود عند مذكرات الطلاب، أما كتاب مطبوع ما أذكر شيء يعني على إلا قواعد الأصولية لابن سلمان، هذا موجود اللي هو الأصولية، الأصولية سماه، هذا موجود لابن سلمان، أصله مذكرة، أصله مذكرة كان أملاها على الطلاب يوم كان مدرسا في المعهد العلمي ثم طبعها، الأدلة الأصولية هذا يسميه. نعم. أو القواعد الأصولية. نعم، هذا اللي يذكر، لا أذكر إلا حق ابن سلمان على الواسطية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المكي والمدني من السور، وهل كانوا من تبعات الصحابة؟
كانوا يعرفون المكي والمدني، المكي الذي نزل في مكة والمدني الذي نزل في المدينة، وقيل المكي الذي نزل قبل الهجرة والمدني الذي نزل بعد الهجرة، سواء نزل بالمدينة أو في غيرها، فهذا معروف عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، معروف من المكي ومعروف من المدني. فالذي نزل بمكة هذا لا شك أنه مكي، والذي نزل بالمدينة هذا لا شك أنه مدني. إنما الخلاف في الذي نزل قبل الهجرة أو بعد الهجرة، هذا هو اللي فيه التفصيل. نعم. لأنه قد ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو في السفر، ينزل عليه وهو في السفر ليس في مكة ولا في المدينة، فماذا يسمى هذا؟ نعم.
قد يتغير الإمام أو يتأخر عن الجماعة، وعند طلب من أحد المأمومين التقدم بالصلاة بالجماعة لأنه حق المأمومين بالجماعة
بالإمامة
يرفض، وعند مناقشته بأنك إذا لم تتقدم قد يتقدم رجل غير الكفر، قال المسؤولية مناقضة بالإيمان، فما رأيك في قوله هذا؟
الذي ينبغي ان الذي فيه اهليه وتاخر الامام تاخرا كثيرا، الذي ينبغي انه او يجب عليه اذا لم يكن هناك احسن منه انه يتقدم ويصلي ما لم يكن هناك مانع، لان بعض الناس عنده مانع نفسي ما يستطيع، خصوصا اذا فوجئ وقيل له تقدم قد يرتبك وقد ما عنده يعني شجاعه و جسرة على الإمامة، يكون هذا مانع من ناحية نفسه، هذا مانع يعذر به. أما إذا كان ما عنده مانع وعنده جراءة كونه يتخلى ويترك الناس أو يتقدم بهم أحد قد لا يصلح للإمامة يكون مخطئ في هذا ما في شك. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما تأخر صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله لما خرج يصلح بين الأنصار تقدم عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن بن عوف تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالمسلمين، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، دل على أن الإمام إذا تأخر وفي المأموم من يصلح للإمامة أنه يتقدم يكون له الأجر في هذا. نعم. ألا ينبغي التردد في هذا أو التواكل في هذا؟ أن هذا يفوت خيرا كثيرا على المسلم ولا سيما طالب العلم. نعم. تأخر إذا لا تأخر 5 دقائق ولا 10 دقائق ما يعاد تأخر، لكن لو تأخر كثيرا أو أذن لهم قال صلوا، لو أذن لهم أرسل لهم قال صلوا ولا عهد إلى أحد. نعم.
فضيلة الشيخ بعد طلاب العلم شرع نفسه بجمع الأمة وزوال الخلاف بين الجماعات الإسلامية العامل على السهل ومحاولة التوفيق بينهم، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا طيب، هذا من الإصلاح اللي يسعى الإصلاح بين المسلمين وإزالة الخلاف والشقاق جمع الكلمة، هذا من أفضل الأعمال. قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا من أعظم. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قل والصلح خير. فهذا من أفضل الأعمال إنه يسعى في الإصلاح بين طلبة العلم وبين الشباب وبين المختلفين وإزالة الشبهات اللي بينهم والوحشة اللي بينهم، هذا من أفضل الأعمال. ويا ليت يوجد من هذا النوع من المصلحين من يقوم بهذا العمل، لكن الموجود العكس الآن، الموجود ناس يحرضون على الفتنة ويشبون الفتنة ويسبون ويتكلمون، هذا الموجود الآن مع الأسف. أما إذا كان موجود من يصلح هذا طيب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.